وهو أن يكون بين المسلمين، بين جموع المسلمين، بين جموع الفرقتين فرقة فاسدة مفسدة ألبت الفرقتين بعضها على بعض، وعاونت الفرقتين بعضها على بعض حتى اقتتلوا جميعا، واستشهد في ذلك اليوم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، وكادت أن تقتل أمنا عائشة رضي الله عنها، إلا أن عليا رضي الله عنه وأرضاه أخذها وبعثها وردها إلى مأمنها وإلى بيتها كما أمره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نتكلم إخوتي حول تلك الفتنة وتلك الوقعة، وذكرنا كلام القرطبي عليه رحمة الله يقول إنه لا يجوز أن ينسب خطأ، لا يجوز أن ينسب إلى الصحابة خطأ مقطوع به، لا يجوز أن ينسب إلى الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا لا يرجون إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يرجون إلا وجه الله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن تخطئ أنت صحابيا، أو أن تقول إن فلانا قد أخطأ، أو أن تقول إن فلانا قد ضل، فإن الذي حدث بين الصحابة قد حدث، وإن الزمن ذلك قد ولى، وإن الله عز وجل قد عصم من تلك الفتنة سيوفنا، فحري بنا أن نعصم من تلك الفتنة ألسنتنا. ودليل آخر على أن خروج الفرقتين أو الفئتين كان لله لا لسواه، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما في طلحة بن عبيد الله قال: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. فكيف تنسب الشهادة إلى رجل خرج آثما؟ هذا لا يكون أبدا، لا يكون أبدا. كيف يخرج رجل من بيته ويحارب ويقاتل ولو كان متأولا، يحارب ويقاتل ثم يستشهد وتنسب له شهادة وهو آثم بخروجه؟ لا يكون ذلك أبدا. لا تنسب الشهادة إلا إلى رجل خرج لإعلاء كلمة الله عز وجل ولإعلاء دين الله سبحانه وتعالى. فطلحة بن عبيد الله كان من هؤلاء، وكان من هؤلاء كذلك من كان معه كالزبير وغيره، وكان أيضا من هؤلاء الفرقة الأخرى، فرقة علي رضي الله عنه وأرضاه. بعد أن انقضت تلك المعركة وحدث فيها ما حدث وذهب فيها من ذهب، قلنا إنه كان في ذلك الوقت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه كان واليا لعثمان على الشام، وكان قد أرسل إليه في ذلك الوقت قميص عثمان الذي عليه دمه، ومعه أصابع زوجه نائلة التي قطعها ذلك اللعين لما أراد أن يطعنه أمير المؤمنين عثمان. فعلق معاوية في المسجد قميص عثمان ومعه أصابع زوجه نائلة، فبكى من في المسجد جميعا، بكوا جميعا وقاموا إلى معاوية وقالوا: لن نرضى حتى تأتينا بالذين قتلوا عثمان، وبايعوه على ذلك. وهنا المسألة التي ينبغي أن نتنبه لها: لم يبايع أهل الشام معاوية على الخلاف، فالخليفة كان يومئذ من؟ علي بن أبي طالب. ما بايع واحد من أهل الشام، واحد من أهل الشام ما بايع معاوية على الخلافة ولا الإمارة ولا الولاية أبدا، بل كلهم بايعوه وكانوا نحو 60,000، كلهم بايعوه على أن يأتيهم بقتلة عثمان. واضح هذا الأمر؟ فما كان الخلاف بين علي ومعاوية على خلافة ولا إمارة ولا سلطة ولا جاه ولا منصب، بل إن الخلاف كما كان الخلاف بينه وبين عائشة أن ائتنا بقتلة عثمان حتى نذهب حتى نأخذ بثأره، وهو يقول لهم ليس الآن وليس الآن بل بعد حين حتى تهدأ الفتنة. وكما قلنا إننا ندين الله سبحانه وتعالى بأن الحق يومئذ كان مع علي بن أبي طالب، وأن الذين خاصموه على ذلك كانوا مخطئين وكانوا متتبعين، لكنهم كانوا متأولين وكانوا بذلك مجتهدين، واجتهادهم هذا يؤجرون عليه كما أجر عليه علي، لكن أجر علي كان ضعف أجره، فأجر المجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد. هذا الأمر إخوتي شاع بين جموع أهل الشام أن معاوية ينبغي له أن يأخذ بثأر عثمان، وأرسل معاوية إلى علي بن أبي طالب يقول له إما أن تسلمنا القتلة وإما أن تقتلهم أنت، فنحن لا نريد أن نقاتلك ولا نريد أن نحاربك ولا نريد أن نقف بوجهك، ولكننا لن نبايعك على خلافة حتى تأتينا بالقتلة أو أن تقتلهم أنت، فليس هذا فرق عندنا. وكان رسول معاوية إلى علي يقول له لقد تركت ورائي 60,000 شيخ يبكون على قميص عثمان، تركت ورائي 60,000 شيخ يبكون على قميص عثمان، فانظر من وراءنا، ليس الأمر قرارنا، ليس الأمر أمرنا، ليس أن معاوية قد أبرم أمرا من عنده أن يقتل قتلة عثمان، لا، بل إن الأمر أمر أهل الشام، بل إن الأمر هو أمر أهل الشام، كل أهل الشام أجمعوا على أنه لن نبايع عليا حتى يقتل قتلة عثمان، وبايعوا معاوية على أننا لن نبايع عليا حتى تأتينا بقتلة عثمان، ففعل معاوية ذلك. فأرسل علي رضي الله عنه وأرضاه وفدا إلى معاوية يقول له أدعوك إلى تقوى ربك وإجابة ابن عمك إلى ما يدعوك إليه من الحق، فإنه أسلم في دينك وخير لك في عاقبة أمرك، فأبى. يعني قال بالحسنى تعال وانضم إلينا، تعال وانزل تحت جناحنا، تعال وكن معنا، ولن يكون إلا ما تريد، فأبى ذلك. فأرسل إليه بعد ذلك معاوية رجلا إلى علي يقول له إن كنت صادقا فأمكننا من قتلته، إن كنت صادقا فيما تزعم، إن كنت صادقا فيما تقول فأمكننا من قتلته، نقتلهم به ونحن أسرع إليك، هذا الأمر افعله لنا، نفذه لنا، أمكننا من أولئك القتلة ونحن أسرع إليك، نحن أول من يبايعك بعد ذلك، وإلا فليس لك ولأصحابك عندنا إلا السيف، ليس لك ولأصحابك عندنا إلا السيف. الأمر الآن إخوتي مختلف عما كان يوم الجمل. يوم الجمل ما تعمد واحد من أهل الجمل أن يرفع سيفا في وجه أخيه أبدا، بل إن القتال بينهم كان عن غير عمد، عن غير قصد. وكنتم تسمعون وسمعتم ماذا كانت صراخات الصحابة فيما بينهم، أوقفوا القتال، اغنوا السلاح، ولا يجيب أحد. لم يكن القتال يوم الجمل متعمدا، ما تعمد طلحة ولا الزبير ولا عائشة ولا علي ولا من معه أن يرفعوا السلاح في وجه إخوانهم، ولكن الأمر هنا مختلف، فإن معاوية ومن معه أبوا إلا أن يسلمهم علي قتلة عثمان أو أنه ستكون بينهم وبينهم مقتلة. فأرسل علي إلى معاوية أبا مسلم الخولاني. وهنا أيضا ينبغي أن ننبه إلى أمر في هذا الرسول وفي هذا الرجل الذي ذهب إلى معاوية يخبره عن ما كان من علي. قال له أبو مسلم أي لمعاوية، قال أنت تنازع عليا بالخلافة؟ الآن كان الظن ماذا؟ كان الظن أن معاوية أراد أن يخرج على أمير المؤمنين، كان الظن أن معاوية أراد أن يخرج على أمير المؤمنين. قال له أبو مسلم الخولاني أنت تنازع عليا بالخلافة أو أنت مثله؟ أتحسب نفسك مثل علي حتى تنازعه بالخلافة؟ فقال معاوية لا، فقال لا، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما؟ الأمر ليس كما تظنون، لست أخرج على أمير المؤمنين، لست أخرج على خليفة المسلمين، أنا لا أدعي الخلافة لي ولا أريدها ولا أسعى إليها، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قد قتل مظلوما؟ قالوا بلى. قال أولست أولى بأمره وأنا وليه وابن عمه؟ قالوا بلى. فانصرف أبو مسلم من عند معاوية وهو يعلم أن معاوية ليس يدعي الخلافة لنفسه، وما أراد الخروج على أمير المؤمنين. وكان مما قال معاوية لأبي مسلم، قال فأتوا عليا تقول له يدفع لنا قتلة عثمان. فرد عليه علي وقال تدخلون في البيعة ونحاكمهم إليكم. فأبى معاوية ومن معه. يعني الأمر الآن أصبح فيه شيء من العناد، أولئك يقولون سلمنا قتلة عثمان ونحن أسرع بالبيعة إليك، وعلي يقول لهم انضموا تحتنا وبايعونا وننظر بعد ذلك في قتلة عثمان كيف سنلمهم ونفرزهم واحدا واحدا ونقتلهم. فأبوا ذلك. فالتقوا يوم صفين، وصفين هي بلدة على حدود العراق بين العراق والشام على شاطئ الفرات. التقوا هناك، وبقي القتال دائرا بينهم من المساء حتى الصباح، بقي القتال بينهم من المساء حتى الصباح، يقتتلون ويقاتلون بعضهم بعضا حتى أصبحوا في ذلك اليوم. وقد نشر أهل الشام أي أصحاب معاوية المصاحف على رؤوسهم، ورفعوا المصاحف فوق رؤوسهم ينادون حكموا كتاب الله، حكموا كتاب الله. وكان ممن قتل في تلك المعركة واستشهد عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمار بن ياسر قد أنبئ بتلك الشهادة وأنبئ بتلك القتلة بنبوءة النبي عليه الصلاة والسلام يوم قال له ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وكان هذا الحديث سببا في رجوع كثير من أصحاب معاوية عما كانوا فيه وانضمامهم إلى جيش علي، لأنه من قتل عمار بن ياسر؟ قتله من كانوا مع معاوية، قتله من كانوا في جيش معاوية، قتله رجل اسمه أبو الغادية الجهني قتله، وكان عمار ملثما، فلما قتله أتى ليكشف اللثام عن وجهه فإذا هو عمار. عمار تقتله الفئة الباغية. لما وصل ذلك إلى معاوية بن أبي سفيان أن عمار قد قتل وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمار تقتله الفئة الباغية، يعني كأن الأمر أصبح الآن في تأويل لحديث وفي تفسير لحديث جرى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. قال أو نحن قتلناه؟ قتله من جاء به إلى هنا، قتله من جاء به إلى هنا، لم نقصد قتله، وما أردنا أن نقتل عمارا، الذي قتل عمار هو الذي زج به في تلك المعركة، ولكن هذا التأويل تأويل مردود، وليس ذلك تأويل الحديث، وإنما تأويل الحديث أن الفرقة الباغية التي قتلت عمار هم الذين كانوا مع معاوية يوم صفين. ولكن كما قلنا رفع أهل الشام المصاحف فوق رؤوسهم ونادوا أن حكموا كتاب الله، وعمار يومئذ قد قتل وقتلته الفئة الباغية، ولكن هذه الفئة الباغية وصفها علماؤنا وأئمتنا وفقهاؤنا. قال ابن حجر عليه رحمة الله: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، وفضيلة ظاهرة لعلي وعمار، ورد على النواصب، ورد على النواصب الزاعمين أن علي لم يكن مصيبا في حروبه. هذا الحديث فيه فضيلة لعلي وعمار، وفيه علم من أعلام النبوة، وفيه أن عليا كان مصيبا في حروبه، وفيها رد على النواصب الذين ناقبوا العداء لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعادوهم وزعموا أن عليا كان مخطئا في كل ما اجتهد. وقال الإمام النووي عليه رحمة الله: كان الصحابة يوم صفين يتبعونه، أي يتبعون عمار، كان الصحابة يوم صفين يتبعونه حيث توجه لعلمهم أنه مع الفئة العادلة. كان الصحابة يتبعون عمار أينما توجه لعلمهم أنه سيكون مع الفئة العادلة. وقال الذهبي عليه رحمة الله: هم طائفة من المؤمنين، وسيأتينا تفسير ذلك في كلام الله عز وجل، هم طائفة من المؤمنين بغت على الإمام علي، وبذلك نص قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية. وقال ابن تيمية عليه رحمة الله: وهذا يدل على صحة إمامة علي ووجوب طاعته، وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة، والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار وإن كان متأولا، وهذا دليل على أنه لم يكن يجوز قتال علي، وعلى هذا فمقاتله مخطئ وإن كان متأولا أو باغ بلا تأويل، وهو أصح القولين لأصحابنا، وهو الحكم بتخطئة من قاتل علي، وهو مذهب الأئمة الفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين، وسيأتينا تفسير ذلك كما قلنا في كلام الله سبحانه وتعالى. وقال ابن تيمية أيضا: مع أن عليا أولى بالحق ممن فارقه، ومع أن عمارا قتلته الفئة الباغية، لكن انظروا كما جاءت به النصوص فعلينا أن نؤمن بكل ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. مع أن عليا كان مع الفئة العادلة، ومع أن الذين قتلوا عمارا كانوا مع الفئة الباغية، إلا أنه يجب أن نؤمن بما جاءت به النصوص، فعلينا أن نؤمن بكل ما جاء من عند الله ونقر بالحق كله، ولا يكون لنا هوى، ولا نتكلم بغير علم، بل نسلك سبل العلم والعدل، وذلك هو اتباع الكتاب والسنة. فأما من تمسك ببعض الحق دون بعض فهذا منشأ الفرقة والاختلاف. كلام مبرم من عند الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم. كلام مبرم أم لا؟ بلى، كلام مبرم من عند الله سبحانه وتعالى. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كلام مبرم من عند الله سبحانه وتعالى. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كلام محكم من عند الله عز وجل، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. من الذين ألزموا كلمة التقوى؟ هم الصحابة، وكانوا أحق بها وأهلها، وأن الله عز وجل قد نظر في قلوب العباد أجمعين، فما رأى أطهر من قلب النبي عليه الصلاة والسلام فكان خاتم رسله، ونظر في قلوب العباد أجمعين بعد قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فمن وجد أطهر قلوبا من قلوب صحابته فجعلهم صحابة خير أنبيائه ورسله. هذا حكم من عند الله عز وجل، وأمر مبرم من عند الله سبحانه وتعالى. فإن جاءت حادثة عين تبين أن واحدا أو أكثر أو فرقة أو أكثر من الصحابة أخطأوا مجتهدين في ذلك الخطأ ومتأولين في ذلك الخطأ، فهل ننسف كل ما أبرم من عند الله عز وجل؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. فأمر محكم من عند الله عز وجل أن صحابة نبي الله سبحانه وتعالى هم خير أصحاب نبي وجدوا على وجه الأرض. نقول مهما فعلوا، نعم مهما فعلوا. ومنهم معاوية بن أبي سفيان الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم اهده واهد به واجعله هاديا مهديا، اللهم اهده واهد به واجعله هاديا مهديا. وقال: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. هذا الكلام لمن؟ لمعاوية بن أبي سفيان، وكان كاتبا أمينا لوحي السماء يكتب عن لسان النبي عليه الصلاة والسلام آيات الله البينات، كاتبا لوحي السماء يأمنه النبي عليه الصلاة والسلام على كلام الله عز وجل ينشره بين قلوب الصحابة، ثم بعد ذلك يقال فيه ما يقال. ومن زعم أن معاوية معصوم عن الخطأ، ومن زعم أن معاوية لا يخطئ إذا اجتهد، ومن زعم أن معاوية متأول في كل ما يتأول وهو مصيب في كل ما يتأول، لم يزعم أحد من أهل السنة ذلك أبدا. لما رفع أهل الشام المصاحف فوق رؤوسهم وقالوا وكانوا يرددون قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وصل الخبر إلى علي رضي الله عنه وأرضاه أن أهل الشام يقولون كذا وكذا، فقال: أنا أولى بذلك الأمر، فرضي بالتحكيم. وهذا التحكيم إخوتي الذي صوره بعض الناس، صوره بعض الناس على أنها مسرحية أو تمثيلية أو قصة من نسج الخيال، والله لا يصدقها ولد في سن العاشرة. قصة اشتهرت على ألسنة الكثيرين ووردت في كتب الكثيرين المؤرخين، لكنها قصة منسوفة وقصة مكذوبة مزورة كالذين كتبوها والذين نقلوها. هذه القصة وردت على بعض الروايات، يعني فيها بعض الروايات، منها هو المتفق بين أئمتنا وعند علمائنا أن التحكيم كان بين رجلين، بين أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وبين عمرو بن العاص. أبو موسى كان حكما عن علي بن أبي طالب ومن معه، وعمر بن العاص كان حكما عن أهل الشام ومعاوية ومن معه. فأبو موسى كان حكما لأهل العراق، وعمر بن العاص كان حكما لأهل الشام. سنسرد لكم القصص المكذوبة والمزورة، ثم نعود بعد ذلك لما حدث فعلا. قصة تقول إن أبا موسى وعمر بن العاص اجتمعا، وكان حولهما جمع من الصحابة ومن التابعين، فقال أبو موسى لعمر: أتبدأ أنت أم أبدأ وأنا؟ قال عمر: بل ابدأ أنت. فتنبه بعض الناس ممن كانوا حوله فقالوا لأبي موسى: لقد خدعك عمر. فقال أبو موسى، وكان يريد الخير وكان يريد أن يعني يريد أن يصل إلى حل، قال: أنا أخلع علي بن أبي طالب ك كما أخلعوا خاتمي هذا، فخلعه من الخلاف. طيب، وتنظر الآن بعد قليل كيف أن هذا الكلام لا يرضي الله عز وجل ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. خلع أبو موسى عليا من الخلاف. طيب، ثم أتى عمرو وقال: وأنا أثبت معاوية بالخلافة كما أضع خاتمها. ماذا حدث؟ عمرو خدع أبا موسى، فصوروا أبا موسى على أنه رجل مغفل وأحمق وساذج وأبله وليس عنده عقل ولا إرشاد ولا تصور ولا ولا ولا، وصوروا عمرو بن العاص على أنه رجل مخادع ومحتال وكذاب ودجال، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب، قصة أخرى أنهم لما اجتمعوا كل إنسان يدعو إلى صاحبه وإلى أميره، فلما انفض الجمع اتهم أبو موسى عمرو بن العاص بأنه كالذي انسلخ من آيات الله، كالذي آتناه آياتنا فانسلخ منها، واتهم عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري بأنه كمثل الحمار يحمل أسفار. هذا كلام يدور بين الصحابة؟ هذا كلام يكون بين خير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. حصلت إخوتي وثيقة، وهذه الوثيقة صحيحة السند بإذن الله سبحانه وتعالى، وثيقة هي وثيقة التحكيم. حصلت بين أبي موسى، حصلت بين فريق أهل الشام وفريق أهل العراق، بعد أن توقف القتال واستشهد في المعركة من استشهد وانتهت معركة الصفين، اجتمعوا على أن يكون بينهم وثيقة قضية يتصالحون عليها. فهذه وثيقة نصها بالحرف: بسم الله الرحمن الرحيم، البند الأول: هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وشيعتهما فيما تراضيا فيه من الحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا البند الأول. البند الثاني: قضية علي على أهل العراق شاهدهم وغائبهم، وقضية معاوية على أهل الشام شاهدهم وغائبهم. يعني علي ينوب عن كل أهل العراق، ومعاوية ينوب عن كل أهل الشام. البند الثالث: إنا تراضينا أن نقف عند حكم القرآن فيما يحكم من فاتحته إلى خاتمته، نحيي ما أحيا ونميت ما أمات، على ذلك تقاضينا وبه تراضينا. إذن الحكم من؟ الحكم كتاب الله سبحانه وتعالى. البند الرابع: وأن عليا وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس، يعني أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله ابن قيس، ناظرا وحاكما، ورضي معاوية لعمرو بن العاص ناظرا وحاكما. البند الخامس: على أن علي ومعاوية أخذا على عبد الله بن قيس وعمر بن العاص عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتخذا القرآن إماما ولا يعدوا به إلى غيره في الحكم بما وجداه فيه مستورا، وما لم يجدا في الكتاب رداه إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الجامعة، لا يتعمدان لها خلافا ولا يبغيان فيها بشبهة. البند السادس: وأخذ عبد الله بن قيس وعمر بن العاص على علي ومعاوية عهد الله وميثاقه بالرضا بما حكما به في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليست لهما أن ينقضا ذلك ولا يخالفاه إلى غيره. البند السابع: وهما آمنان في حكومتهما على دمائهما وأموالهما وأشعارهما وأبشارهما وأهاليهما وأولادهما، لم يعدوا الحق رضي به من رضي به راض وسخط ساخط، وأن الأمة أنصارهما على ما قضيا به من الحق بما في كتاب الله سبحانه وتعالى. البند الثامن: فإن توفي أحد الحكمين، أي أبو موسى أو عمرو بن العاص، فإن توفي أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة فلشيعته وأنصاره أن يختاروا مكانه رجلا من أهل المعدلة والصلاح على ما كان عليه صاحبه من العهد والميثاق. البند التاسع: وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل المحدود في هذه القضية فلشيعته أن يولوا مكانه رجلا يرضون عدله. البند العاشر: وقد وقعت القضية بين الفريقين والمفاوضة ورفع السلاح، يعني القتال انتهى والقتال توقف. البند الحادي عشر: وقد وجبت القضية على ما سميناه في هذا الكتاب من موضع الشرط على الأميرين والحكمين والفريقين، والله أقرب شهيد وكفى بالله شهيدا، فإن خالفا وتعديا فالأمة بريئة من حكمهما ولا عهد لهما ولا ذمة. البند الثاني عشر: والناس آمنون على أنفسهم وأهليهم وأولادهم وأموالهم إلى انقضاء الأجل، والسلاح موضوعة والسبل آمنة، والغائب من الفريقين مثل الشاهد في الأمر. البند الثالث عشر: وللحكمين أن ينزلا منزلا متوسطا عدلا بين أهل الشام والعراق، يعني اختاروا أي مكان تريدون حتى نقيم هذه القضية وهذا التحكيم، فاختارا أي الأمكنة تريدون. البند الرابع عشر: ولا يحضرهما فيه إلا من أحبا عن تراض منهما، يعني شهود القضية يكون ممن يختار أبو موسى أو أن يختار عمرو بن العاص. البند الخامس عشر: والأجل إلى انقضاء شهر رمضان، وكانت القضية هذه وكان الميثاق هذا في شهر صفر من سنة 37، يعني معهم 7 أشهر ونصف، كان في منتصف شهر صفر، فمعهم إلى انقضاء شهر رمضان كم؟ 7 أشهر ونصف حتى يقيموا هذه القضية ويقيموا هذا التحكيم. والأجل من انقضاء شهر رمضان، فإن رأى الحكمان تعجيل الحكومة عجلاها، وإن رأيا تأخيرها إلى آخر الأجل أخراها. البند السادس عشر: فإنهما لم يحكما بما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى انقضاء الأجل فالفريقان على أمرهم الأول في الحرب. البند السابع عشر: وعلى الأمة عهد الله وميثاقه في هذا الأمر، وهم جميعا يد واحدة على ما أراد في هذا الأمر، على من أراد في هذا الأمر إلحادا أو ظلما أو خلافا. ثم عدوا الشهود الذين كانوا على هذه الوثيقة بما يقارب 60 رجلا أو 70 رجلا من أهل الشام وأهل العراق، وكتبوه في 17 ليلة مضت من شهر صفر سنة 37 للهجرة على نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الوثيقة كتبوها كما قلنا في شهر صفر، واتفقوا في هذه الوثيقة على أن يكون هنالك تحكيم بين رجلين، واحد ينوب عن أهل الشام وهو عمرو بن العاص، وآخر ينوب عن أهل العراق وهو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري. اللافت في هذه الوثيقة والذي ربما لم يتنبه له كثير ممن يظنون أنفسهم اليوم على بصيرة ووعي في الدين، أنه لم يذكر شرط أو نص أو أمر أو نهي أو شيء يلزم أحد الطرفين بحلال أو حرام، وإنما كل ذلك رد إلى ماذا؟ إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. جاءني مرة يعني بعض ممن يعني يسمون أنفسهم بالدعاة وطلبة العلم، يقول يعني سأل سؤال قال: لو أننا نجتمع ونتعاون على الدعوة إلى الله ونشر كتاب الله ونشر العلم، فسبحان الله، قلت له يعني أنا لذلك يعني إن شاء الله أنا لذلك من المتحمسين، لكن قلت: ما الذي الآن، كيف تكون صورة هذا التعاون؟ قال: بدل أن يكون كل إنسان يدعو كما يشاء وأينما يشاء وبما يشاء، نوحد هذا الجهد بحيث أنه إذا أردنا درسا في كذا يكون فلان مستعدا فيذهب إلى ذا ذلك الدرس، فإذا أردنا موعظة في كذا يكون فلان مستعدا فيذهب إلى تلك الموعظة. فقلت الحمد لله، هذا الذي نريد، هذا هو الذي نريد، أن تتوحد جهود الدعاة وجهود طلبة العلم لكي ينشروا العلم الشرعي. فاتفقنا على أن نلتقي في مكان في ساعة يعني معلومة وفي مكان معلوم. فلما وصلت كان من جملة ما قال هذا الرجل، قال لكن أولا قبل أن نبدأ بهذا المشروع وبهذا يعني الجهد، قال عندنا ورقة. فأنا سبحان الله قبض قلبي، قلت ما هذه الورقة؟ قال ورقة نسطر فيها بعض الأمور التي يعني نتحاكم إليها عندما نختلف. بعض أمور مثل يعني شيء من القواعد من البنود، عقد بيني وبينهم أنه إذا حصل كذا فالأمر كذا، وإذا حصل كذا فالأمر كذا. فقلت له هل في هذه الورقة شيء ليس في كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا. قلت إذا فما حاجتنا إليها؟ ما الحاجة إلى ورقة تجمع بين المسلمين عند التحاكم إليها وعند الاختلاف إذا كان مضمونها ما في الكتاب والسنة؟ قال يعني حتى تكون الأمور أوضح. قلت إذا كنت أدعي أن ورقتك أوضح من كتاب الله فقد كفرت. قال لا أقصد هذا، يعني ما أقصد أن الورقة أوضح من الكتاب، لكن أقصد حتى تكون الأمور متبلورة أكثر، تكون الأمور واضحة أكثر. قلت يا عبد الله إذا كان الأمر يعني أنت الآن تقول أن الورقة هذه توضح العلاقة التي بيني وبينك، فما الحاجة إلى كتاب الله عندها؟ إذا كان الكتاب والسنة لا يفرق بين مختلفين من المسلمين، فمن الذي يفرق؟ فيعني ضجر مني وبدأ. فاللافت في هذه الوثيقة أنه لم يذكر شرط ولا أمر ولا نهي ولا حلال ولا حرام، وإنما رد كل ذلك إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة. إذن إخوتي، تلك القصص المكذوبة كما قلنا، والتي ادعاها بعض أهل الأهواء وبعض أهل الزيغ والبطلان، كلها قصص مكذوبة مزورة في قضية التحكيم بشكل خاص. وهذه القصص مكذوبة من وجوه، أولها أنه ليس لها طريق واحد صحيح أو حسن أو حتى ضعيف بمجموع طرقه، وإنما كلها مرويات لرجل اسمه أبو محنف لوط بن يحيى. أبو محنف لوط بن يحيى رجل رافضي محترق كذاب وضاع دجال. كل الطرق إلى تلك القصة هي عن طريق هذا الرجل. الوجه الثاني أنه قد وردت روايات صحيحة تناقض تلك القصة، وذلك ما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة عن الحصين بن منذر أنه أرسله معاوية إلى عمرو بن العاص. معاوية أرسل هذا الرجل إلى عمرو بن العاص يقول، فقال له إنه بلغني عن عمرو بعض ما أكره، فإنه فأته فاسأله عن الأمر الذي اجتمع عمرو وأبو موسى فيه. يعني معاوية يقول لهذا الرجل اذهب إلى عمرو بن العاص واسأله ما الذي دار بينك وبين أبي موسى، اسأله ما الذي دار بينك وبين أبي موسى. قال فقلت له أي عمرو، فقلت له عمرو قال لأبي موسى، قال فقلت له ما ترى في هذا الأمر؟ فقال أبو موسى أرى أنه أي علي بن أبي طالب أرى أنه من النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. أبو موسى يقول رأيي، يقول رأيي أن علي بن أبي طالب هو من الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ثم قال له عمرو بن العاص، قال لهذا الرجل الذي بعثه معاوية، قال قد قال الناس ما قالوا ووالله ليس الأمر كما قال، يعني لفقوا وزوروا وكذبوا ونقلوا قضية التحكيم هذه على خلاف ما كانت. فلما قال عمرو بن العاص لأبي موسى هذا ورد عليه أبو موسى بذلك القول، قال عمرو بن العاص لأبي موسى قال فقلت أين تجعلني من هذا الأمر أنا ومعاوية؟ قال إذا تحاكمنا أنا وأنت فأين مصيري أنا ومعاوية عندما نتحاكم؟ ماذا ستفعلون بنا؟ قال أبو موسى أرى، قال أبو موسى إن يستعن بكما فبكما المعونة، إذا استعان بكما علي بن أبي طالب فبكما المعونة، يعني أنتما ممن يستعان بكما، وإن يستغني عنكما فلطالما استغنى أمر الله عنكما. إذا أراد علي بعد هذا التحكيم أن يستعين بمعاوية وعمر بن العاص على هذا الأمر وعلى هذه الخلافة وعلى هذه الإمارة وعلى ما تشاءون، فأنتما أهل لهذه المعونة، وإذا شاء علي بن أبي طالب أن يستغني عنك أنت ومعاوية فلطالما استغنى أمر الله عنكما، يعني أمر الله لن يقوم سيقوم بكما أو بغيركما، فلطالما استغنى أمر الله عنكما. الأمر الثالث والوجه الثالث الذي تذكر به تلك الروايات أن معاوية كان يقر بفضل علي عليه وأنه أحق بالخلافة منه، وذلك الرواية التي سبق وأشرنا إليها رواية أبي مسلم الخولاني لما سأل معاوية أو أنت تنازع عليا على الخلافة أو أنت مثله، فماذا أجاب معاوية؟ قال لا ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما إلى آخر الحديث. فقضية التحكيم إذن قضية واضحة ليس فيها لبس وليس كما يشيرون وليس كما نقلوها، وإنما كانت عبارة عن كلام دار بين أبي موسى وبين عمرو بن العاص على أنه الخلافة لعلي رضي الله عنه أرضاه، ومعاوية لم ينازع على تلك الخلافة أبدا، وأن أمر الذين قتلوا عثمان سيؤول أمرهم إلى محاكمة عادلة يقتص بها من الذين قتلوا عثمان مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا احتكم الفريقان، لكن الذي دار بين قضية التحكيم بين ميثاق التحكيم وبين قضية التحكيم أمر أكبر بكثير. قلنا إن وثيقة التحكيم دارت متى؟ كانت في شهر صفر سنة 37، وأن الأجل المحدود الذي يعني كان في تلك الوثيقة حتى يتحاكم عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري يكون متى؟ في شهر رمضان، أي بعد 7 أشهر. لما وقعت وثيقة التحكيم عاد كل فريق إلى بلده ووضعوا السلاح وعادوا من حيث ما أتوا، كل إنسان وضع أهل الشام أسلحتهم وذهبوا، ووضع أهل العراق أسلحتهم وعادوا. في طريق عودة أهل العراق تألب أناس من أصحاب علي ممن كانوا في جيش علي تألبوا عليه، وهؤلاء الفرقة هم فرقة الخوارج الذين أنبأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عنهم وأخبر عن ظهورهم. قالوا لعلي من جملة ما قالوا، قالوا كيف تحكم رجلين والله سبحانه وتعالى يقول إن الحكم إلا لله، وستدين المناظرة التي حصلت بينهم وبين ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. تلك القصة التي حدثت وكيف خرج الخوارج عن علي على علي رضي الله عنه وأرضاه رواها الإمام أحمد في المسند وابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن حبيب بن أبي ثابت قال أتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي بالنهروان في معركة اسمها معركة النهروان، سيأتينا ذكرها، وهي التي قتل علي بها الخوارج، فيما استجابوا له وفيما فارقوه وفيما استحل قتالهم. خبيب بن أبي ثابت يسأل أبا وائل يقول كيف كان هؤلاء الخوارج وكيف خرجوا على علي ولماذا استحل علي دماءهم؟ فقال كنا بطفين فلما استحر القتل بأهل الشام اعتصموا بتل. لما كنا بمعركة صفين لما ازداد القتال على أهل الشام وكان أهل العراق أقوى وأكثر عددا وعتادا وجندا وسلاحا من أهل الشام، لما استحر القتل بأهل الشام اعتصموا بتل، ذهبوا وعلوا على تل مكان مرتفع. فقال عمرو بن معاوية أرسل إلى علي بمصحف وادعوه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك، أرسل إليه حتى يوقف القتال ونتحاكم إلى كتاب الله عز وجل. فجاء بكتاب الله رجل من قبل معاوية وقال بيننا وبينكم كتاب الله، وفي رواية أشرنا إليها قال أهل الشام جعلوا يرددون قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فأجابهم إلى ذلك علي بن أبي طالب وقال أنا أولى بذلك الأمر فرضي بالتحكيم. فقال أبو وائل فجاءته الخوارج ونحن ندعوهم القراء، في ذلك اليوم كنا نقول لهم القراء، فقالوا ما ننتظر بهؤلاء القوم الذين على التل، ألا ننفي إليهم بسيوفنا نذهب إليهم بسيوفنا ونقتلهم. القراء هؤلاء الذين عرفوا بعد ذلك بالخوارج ماذا يقولون لعلي بن أبي طالب؟ قال كيف تحكم كتاب الله الآن؟ كيف نتحاكم الآن؟ ألا نذهب إلى هؤلاء الذين على التل أي أهل الشام ونبيدهم عن بكرة في أبيهم نقتلهم ننفي إليهم بسيوفنا؟ فسكت علي ورد عليهم صحابي اسمه سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه، فقال لهم أيها الناس اتهموا أنفسكم، انتبهوا لما تقولون، اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا. يوم الحديبية ماذا كان؟ يوم الحديبية كان يوم صلح بين المسلمين والمشركين، وكان يومئذ صلحا ظالما جائرا بحق المسلمين، صحيح أم لا؟ وكان الصحابة يومئذ أقدر ما يكونون على أن يبيدوا المشركين عن بكرة أبيه، صحيح أم لا؟ ومع ذلك ماذا فعل النبي عليه الصلاة؟ رضي بالصلح، وقال يومها ما يدعونني إلى شيء يعظمون به بيت الله إلا أجبتهم عليه. حتى أن عمر بن الخطاب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال عمر فعلام نعطي الدنية في ديننا إذن، لماذا رضينا بهذا الحكم بهذا الصلح المجحف؟ فعلام نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألست رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال أولم أقل لك إنك تحج البيت؟ قال بلى. قال أوقلت لك إنك تحجه العام؟ قال لا، قلت لك ستحج البيت، يعني ستحج البيت، لكن ما قلت لك هذه السنة. إني لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لن يضيعني. فذهب عمر وما زال قلبه يضطرب، ذهب إلى أبي بكر قال يا أبا بكر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أبو بكر أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ قال أوليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال ألم يقل لك إنك ستحج البيت؟ قال نعم. قال أو قال لك إنك ستحجه العام؟ قال لا. قال إلزم ذلك الرجل فإنه على الحق، إلزم ذلك الرجل فإنه على الحق وإنه لن يضيعه الله أبدا. قال عمر فعملت لذلك أعمالا، يعني بعدما صدر مني في يوم الحديبية عملت إلى الله وتقربت إلى الله بأشياء حتى أكفر عما صدر مني يوم الحديبية. فعملت لذلك أعمال. طيب يوم الحديبية ألم يكن صلحا مجحفا بحق المسلمين؟ نعم. فقال أبو وائل هذا الحادث يعني يستشهد بها من؟ سهل بن حميد يستشهد بها، يعني إذا كنتم تقولون إننا يعني نقتلهم كان أولى أن نقتل المشركين يوم الحديبية ومع ذلك رضينا بالصلح لكي نعظم كلمة الله عز وجل. قال أبو وائل ثم إنهم خرجوا بحرورة بلدة قرب الكوفة، لذلك دوروا بعد ذلك بالحرورية، خرجوا بحرورة هؤلاء الخوارج، أولئك العصابة من الخوارج، وكانت عدتهم 12,000 وقيل 16,000 وقيل 20,000، عدد كبير، جيش كبير من هؤلاء الخوارج. لما خرجوا عليه وتركوا إمارته وتركوا خلافته وخرجوا عليه، انتدب علي رضي الله عنه وأرضاه من خيرة أصحابه، بل من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن. رجل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هو عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ذهب إليه ليناظرهم وليقيم حجة الله عليهم، وكانوا يحبونه. فلما دخل عليهم ابن عباس، وكان ابن عباس يعني كثير التجمل وكثير التزين ويهتم بمنظره وبمظهره مما أباح الله سبحانه وتعالى وأذن، فلما رأوه قالوا له ما هذا يا ابن عباس، ما هذا الذي تلبس؟ فأجابه مباشرة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ماذا تحرمون ما أحل الله؟ أتجمل كما أريد، إذا كان مما أحل الله فهذا لا يعيبه علي أحد، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فسكت. فقالوا ما الذي جاء بك يا ابن عباس؟ قال جئت أحدثكم، قالوا حدثنا، قال على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الوحي وهم أعلم بتأويله، فما تنقمون على علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف ربط الأمر، ما تنقمون على علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ننقم عليه ثلاثة. قال ما هي؟ قالوا أولها أنه حكم الرجال، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله لا إله إلا الله، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، هذا الإمام القيم ابن القيم، قال وهل ضلت القدرية والجبرية والمعتزلة والخوارج والروافض إلا لأنهم أساءوا فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة؟ ما ضلوا إلا بها، وما كانت الضلالة إلا بها، وأساس الضلال وأساس الزيغ وأساس الخروج عن دين الله عز وجل هو هذا، سوء الفهم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. يأتيهم الشيطان بتزيين لا يعلم من أين، ثم يخرجون بهذا التزيين على أنه حكم من عند الله عز وجل، ثم يضعون هذا التزيين وهذا الحكم على أنه حكم عام على جميع الأمة، ثم يجعلونه دينا يدينون الله عز وجل به، ثم من لم يدن بهذا الدين فهو كافر. ولقد قال الله تعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه. هذه الآية والله فيها قاعدة لو تمسك بها المسلمون اليوم لخرجوا من كل فرقتهم وخلافهم. أفمن كان على بينة، على بينة، لكن ممن؟ من ربه، لا من عقله ولا من عاطفته ولا من واقعه ولا من رجاله ولا ولا ولا. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه. وهذه الزينة إخوتي هذه الزينة تدسها الشياطين في قلوب المجرمين في قلوب الزائغين. لكن من الذي يدس هذه الشياطين؟ تعلمون من هو؟ الله سبحانه وتعالى يدسها على قلوب الغافلين. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. الله عز وجل إذا رأى على قلب إنسان غفلة جعل له شيطانا قرينا يلازمه حيث يكون، ثم يجعل على لسانه الزينة، ثم يجعل له دينا منحرفا لا يعبد الله عز وجل به. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يقيض الله عز وجل لهذا الإنسان شيطانا يدس له تلك الزينة، ويدس له تلك المفسدة، ويدس له ذلك الانحراف حتى ينحرف عن دين الله عز وجل. وهذا ما حدث بالخوارج. إن الحكم إلا لله، إذن كل من حكم غير الله عز وجل فقد خرج عن دين الله سبحانه وتعالى. قال: هذه الأولى. قال: نعم. قال: هات الثانية. قالوا: الثانية أنه قاتل ثم لم يأخذ سبيا ولا غنائم. قاتل أهل صفين أهل الشام وما أخذ منهم لا سبيا ولا غنائم، فلئن كانوا كفارا فلقد أحل الله له نساءهم وأموالهم، ولئن كانوا مسلمين فلقد حرم الله عليه دماءهم. هذه دين أخرى، هذه دين أخرى. إن كانوا كفارا أهل الشام، إن كانوا كفارا فلقد أحل الله عز وجل دماءهم وأموالهم ونساءهم إذا حاربونا، ولئن كانوا مسلمين فلقد حرم الله عليه دماءهم. فما هم؟ أحل استحل دماءهم وحرم على نفسه نساءهم وأموالهم. هذه الثانية. قال: هذه الثالثة. قالوا: الثالثة أنه رضي عند التحكيم أن يخلع عن نفسه صفة أمير المؤمنين، كما ورد عندنا في صيغة التحكيم، في صيغة وثيقة التحكيم ماذا قال؟ هذا ما تقاضى عليه علي ابن أبي طالب. ما قال أمير المؤمنين، قال علي ابن أبي طالب. فقال ابن عباس: وهو الفارس الذي تجثو عنده الفرسان، والغوار الذي تلهث وراءه الشيطان، رجل إن تكلم أسكت من حوله. قال ابن عباس: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله وحدثتكم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا تنكرون أترجعون؟ قالوا: اللهم نعم. إذا كان الأمر من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجع. قال: أما قولكم إن عليا حكم رجال في دين الله وأن الله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، فإن الله تعالى يقول: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا في الإصلاح بين من ومن؟ بين الرجل وامرأته. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. طيب. فقال ابن عباس: فنبئوني بالله عليكم أتحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين أحق وأولى أم تحكيم الرجال في الحب في الإصلاح بين الرجل وامرأته أو في أرنب ثمنها ربع درهم؟ أي الأمرين أولى؟ أن نحكم الرجال في حقن دماء المسلمين، أو أن نحكم الرجال في الإصلاح بين رجل وامرأته، أو في الإصلاح في أمر أو في حكم في أمر في أرنب ثمنه ربع درهم؟ قالوا: اللهم في حقن دماء المسلمين، هذا أولى. فقال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. ثم قال: أما قولكم قاتل ولم يأخذ منهم سبيا ولم يأخذ منهم أموالا فإن كانوا كفارا فلقد أحل الله له دماءهم وأموالهم ونساءهم ولئن كانوا مسلمين فقد حرم الله عليه دماءهم. فقال: فإن كنتم تريدون أن يأخذ علي عائشة زوج نبيكم صلى الله عليه وسلم سبيا، كنتم تريدون، هل كنتم تريدون أن يأخذ علي عائشة سبيا؟ هذا الذي تريدون؟ وأن يأخذ أسلابها غنيمة ثم تستحلون من عائشة ما تستحلون من غيرها من نساء؟ عياذا بالله تعالى. فإن فعلتم فقد كفرتم، فإن فعلتم فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست أمكم فقد كفرتم. يعني حصل بين علي وبين جيش عائشة قتال. هل استحل علي عائشة سبيا؟ إن كنتم تريدون ذلك فقد كفرتم، وإن كنتم تزعمون أنها ليست أمكم فقد كفرتم. فأنتم بين معصيتين فاختاروا أيهما شئتم. قال: هل خرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أما الثالثة إنه قد رضي أن يخلع عنه صفة أمير المؤمنين، فقد رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزع عنه لقب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، لما أتاه سهيل بن عمرو، وكان الكاتب يومئذ علي بن أبي طالب. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي، قال: اكتب هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل: والله إن لو كنا نعلم أنك رسول الله لما قبضناك عن البيت. اكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله، هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب هذا ما قاض عليه محمد ابن عبد الله، وإني والله لرسول الله ولو كذبت، وإني والله لرسول الله ولو كذبت. فمن الذي رضي قبل علي من هو خير من علي أن ينزع عنه لقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي هو خير من لقب أمير المؤمنين؟ قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. فعاد معه عدد كبير من الخوارج إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. بقي عندنا ما يتعلق بهذه الفرقة، وماذا دعوا إليه، وكيف أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بخروجهم، وكيف وصفهم بأوصافهم بأوصاف دقيقة جدا، وكيف حصلت تلك الأوصاف، وماذا كان منهم بعد ذلك. يعني نسرد ذلك إن شاء الله فيما يلينا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على